الإسلام والطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلمه فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلمه.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكريمات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. وهذا البرنامج كما تعلمون صار واضحا لديكم أنه عبارة عن دورة تأهيلية للحياة الزوجية. العالم اليوم أيها الإخوة والأخوات يتجه عامة نحو التأهيل والتدريب، يعني من أراد أن يتقن العمل على الحاسب يحتاج إلى دورة تأهيلية ليرقى في عمله بالحاسب. من أراد أن يتقن اللغة الإنجليزية يتعلم دورة تأهيلية للغة الإنجليزية. الآن في دورات كما تعلمون للمبيعات، في دورات تعقد لأجل الحلاقة، في دورات لأجل كرة القدم. طيب بالله عليكم، الزواج ألا يحتاج إلى دورات تأهيلية؟ هذا البرنامج عبارة عن دورة تأهيلية للحياة الزوجية. كنا نتكلم من حلقتين اثنتين عن مقال كتبها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يفخر فيها بزوجته، وحلقة اليوم في متابعة للقراءة في هذا المقال. بالطبع بإمكانكم التواصل على مع إذاعة القدس مع البرنامج على الأرقام 446-5564-447-0106 أو من أي هاتف محمول 1767 بعد ربع ساعة من الآن.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
أكتب عن زوجتي، فأين مكان العيب في ذلك؟ ولماذا يكتب المحب عن الحبيبة وهي زوج بالحرام، ولا يكتب الزوج عن المرأة وهي حبيبته بالحلال؟ ولماذا لا أذكر الحق من مزاياها لأرغب الناس في الزواج؟ والعاشق يصف الباطل من محاسن العشيقة فيحبب المعصية إلى الناس. إن الناس يقرؤون كل يوم المقالات والفصول الطوال في مآسي الزواج وشروره، فلما لا يقرؤون مقالة واحدة في نعمه وخيراته؟ لم أسمع زوجا يقول إنه مستريح سعيد، وإن كان في حقيقته سعيدا مستريحا، لأن الإنسان خلق كفورا لا يدرك حقائق النعم إلا بعد زوالها، ولأنه ركب من الطمع فلا يزال كلما أوتي نعمة يطمع في أكثر منها فلا يقنع بها ولا يعرف لذتها. لذلك يشكو الأزواج أبدا نساءهم، ولا يشكر أحدهم المرأة إلا إذا ماتت وانقطع حبله منها وأمله فيها، هنالك يذكر حسناتها ويعرف فضائلها. أما أنا فأقول من الآن تحدثا بنعم الله وإقرارا بفضله، إني سعيد في زواجي وإني مستريح. وقد أعانني على هذه السعادة أمور يقدر عليها كل راغب في الزواج طالب للسعادة فيه، فلينتفع بتجارب من لم يجرب مثلها، وليسمع وصف الطريق من سالكه من لم يسلك بعد هذا الطريق. الآن أيها الإخوة سندخل في المادة المهمة في هذا المقال القيم جدا. بالمناسبة أنت أيها الزوج الذي تسمعني الآن، إذا كنت مرتاحا وسعيدا مع أهل بيتك مع زوجتك، أخبرها بهذا وأخبر الناس بأنك الحمد لله مرتاح، وأما بنعمة ربك فحدث. وأنت أيتها الزوجة إذا كنت مرتاحة مع زوجك وكان زوجك جيدا، حدثي من حولك بحسن خلق زوجك وبكرم زوجك وبحسن أخلاقه، لأن الناس اليوم كأنهم اعتادوا أن لا يذكروا إلا المشكلات، أما الخيرات فتجدهم لا يذكرونها. وتجد الحقيقة في بعض من الناس يصاب الآن يعني باليأس أو بالإحباط أو بالقنوط، علما أن كثيرا منا الحمد لله مرتاح مع زوجته، مرتاح مع أولاده، مرتاح في بيته. الآن سيعرض الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله لأسباب ساعدته في السعادة مع زوجته، وكنا قد عرضنا لخمسة أسباب في الحلقتين الماضيتين، لنتابع اليوم إن شاء الله في حلقاتين في أسباب أخرى. بس أريد أن نعمل مراجعة سريعة للأسباب الخمسة التي مضت. بالطبع يا شباب القادمين على الزواج، يا فتيات القادمات على الزواج، يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، إذا أردتم سعادة لأولادكم لبناتكم في الزواج راعوا هذه الأمور، مفيدة جدا. يقول: كان أول سبب عرضنا له الحلقة قبل الماضية أني لم أخطب إلى قوم لا أعرفهم. هي نقطة كتير مهمة، ما بناسب أنك أنت تكوني بحفلة عرس ترين فتاة جميلة المظهر بهية الطلعة حسنة الخطى، تقولين والله بدي أخذ رقم هاتفها مشان نتصل فيها مشان نخطب إليها، من غير المناسب أن تكوني في وسيطة نقل عامة تشوفي فتاة مشيتها أديبة تقولي والله بدي أخذ أنا رقم تليفونها مشان دق اللون بركي من خطبة لابني، غير صحيح. أحسن شيء أن تخطبي إلى قوم تعرفينهم، أحسن شيء أيها الرجل أن تخطب إلى قوم تعرفهم، لأنك إذا عرفتهم خبرتهم، وإذا خبرتهم علمت داخل سريرتهم وطويتهم، لذلك الأفضل أن تخطب إلى قوم تعرفهم. يقول: أولها أني لم أخطب إلى قوم لا أعرفهم، وقد أسهبنا الحديث عن هذه النقطة. والثاني أني اخترتها من طبقة مثل طبقتنا، كمان هذا نقطة مهمة، التقارب المعاشي. الفقهاء في مادة يدرسونها في كتب الفقه اسمها التكافؤ، يعني بين الزوج والزوجة يكون في تكافؤ، تكافؤ علمي، يعني في تقارب، تكافؤ مادي، تكافؤ اجتماعي. يقول الشيخ علي الطنطاوي: أبوها كان قاضٍ أو كان قاضياً، وأنا كنت أعمل في القضاء. معناتها الوسط الاجتماعي متشابه، الدخل متشابه. هذه الفتاة ستنتقل من دار إلى دار تشبهها. أما في مشكلة إذا كانت الفتاة ثرية جداً وانتقلت إلى شاب فقير جدا، في مشكلة إذا كانت فقيرة جدا، إذا كانت فقيرة جدا وانتقلت إلى رجل غني جدا. يقول الثاني أني اخترتها من طبقة مثل طبقتنا، هذه نقطة تسبب السعادة لاحقا في الزواج. والثالث أني انتقيتها متعلمة تعليما عاديا، يعني عندها مادة علمية معتدلة، كمان هذه ساعدته في أن يتفاهم مع زوجته. الرابع أني لم أبتغي الجمال وأجعله هو الشرط اللازم الكافي. عرضنا لهذا الكلام في الحلقة الماضية بإسهاب. الجمال يا شباب مطلوب، لكن لا تجعله الشرط اللازم الكافي كما يقال في الرياضيات، يعني ما إن رأيت الجمال خلاص أهم شيء الجمال، لا، الجمال مهم، بس بهمك كثير أخلاقها، بهمك كثير تحملها لمسؤولية بيت، يهمك كثيرا انتماؤها إلى أسرة ترابطها العائلي جيد، يهمك كثيرا أن تكون عفيفة اللسان، يهمك كثيرا أن يكون الجمال محاطا بالدين، إذا في جمال ما في دين تقتلك بجمالها. فالجمال مناسب بس لا تجعله الشرط اللازم والكافي، يعني ما إن رأيت الجمال خلاص نسيت باقي الأمور. يقول الرابع: أني لم أتغي الجمال وأجعله هو الشرط اللازم الكافي. الجمال واحد من المعطيات، لكن لابد من معطيات تسعة أخرى كنا عرضنا إليها في مبحث اختيار الزوجة. الآن الخامس، وهو آخر ما تكلمنا به في الحلقة الماضية، قال: إن صلتي بأهل المرأة لم يجاوز إلى الآن بعد ثمن قرن من الزمان الصلة الرسمية، الود والاحترام المتبادل وزيارة الغب. كثير مهم يا أيها الشباب الآن المتزوجين جديدا أنه تبقي لنفسك عند بيت حماك مكانة وهيبة. الرجل يقول صلوا متزوج 12 سنة إلى الآن ما زالت العلاقة بينه وبين بيت حماه الاحترام والود وزيارة الغب. إيش يعني زيارة الغب؟ يعني يزوره في الأسبوع مرة، في الأسبوعين مرة. نعم يرسل زوجته أكثر، لكن هو بالنسبة له الصهر يذهب خفيفا ويعود خفيفا. أنا أعجب الآن من شاب كاتب كتابه من 3 أشهر يتصل ببيت حما يوميا ويقرع باب بيت حما في كل يوم ويسهر في بيت حما إلى الساعة 2 ليلا. والله يا شباب، قال لي أحد الآباء، قال صهري كاتب كتاب وعم يطلع من عنا من البيت الساعة 2. طيب يا أخي أنت هذه ماشي الحال، هي زوجتك ستكون قريبا، لكن الجوار إذا رأوا في كل يوم وآخر والله عم يطلع الساعة 2 ينفتح بيت الجيران ويطلع منه شاب، ولعل بعض الجوار لا يعرفونك إلى الآن بأنك أنت الزوج المستقبل لابنة جارهم، فماذا سيقولون؟ أنا أقترح عليك أن تبقى خفيفا. أحسن ما يوم من الأيام عمك يقول لك: عمو الله يرضى عليك، معلش بس تتزوج تأخذ البنت وتروح، الله معك. فأبقي نفسك كريما وأبقي نفسك محترما وأبقي الود والاحترام بينك وبين عمك ومرت عمك. أحيانا في بعض الشباب بيكتب كتابه ويقيم علاقة مع عمه ومرت عمه، لكن هذه العلاقة تزيد عن حد الاحترام، يمزح مزاحا غير مناسب مع عمه، يمزح مزاحا غير مناسب مع زوجة عمه أم العروس يعني، وإذا بها أيضا تتمادى معه بكلمات غير مناسبة. الحق على من؟ على الذي فتح بابا لهذه الخلطة الشديدة وهذا المزاح الشديد. الشيخ يقول: بعد 12 سنة من الزواج يقول صلتي بأهل زوجتي لم يجاوز إلى الآن الصلة الرسمية. وهذا أفضل يا شباب، وأنتم ذاهبون إلى الزواج تبقون على احترام في أنفسكم من قبل الآخرين وأنتم تحترمون الآخرين. ويقول الشيخ في تعقيبه على هذه الكلمة: كان قاضي في محاكمنا الشرعية، يقول: لقد نظرت إلى اليوم في أكثر من 20,000 قضية خلاف زوجي، 20,000 قضية خلاف زوجي. قال: وصارت لي خبرة أستطيع أن أؤكد القول معها بأنه لو ترك الزوجان المختلفان ولم يدخل بينهما أحد من الأهل لانتهت بالمصالحة 3/4 قضايا الزواج. 20,000 قضية خلاف دخل فيها، طلع بنتيجة 3/4 هذه القضايا لو ترك الزوجان لعادة إلى وئام ووفاق. لكن المشكلة بتتدخل أمها بالموضوع، وبتتدخل والدته بالموضوع، بتدخل أبوها بالموضوع، وبتدخل أبوه بالموضوع، وإذا بالمشكلة تزداد وتزداد. أنا أنصحك يا أيها الشاب الذاهب إلى الزواج اليوم أو غدا أو بعد غد، أو دخلت إلى الزواج قبل أيام أو أسابيع أو أشهر، خلي أبقي العلاقة بينك وبين أهل زوجك علاقة ود واحترام وزيارة الغب، ولا تكسر حواجز الاحترام بينك وبين زوجك وبين أهل زوجك. سأتابع معكم الآن النقاط بعد الفاصل، سأتابع النقاط التي تتحدث عن سبب السعادة في تتمة لهذه المقال.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو دو أورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
يقول: والسادس أننا لم نجعل بداية أيامنا عسلا كما يصنع أكثر الأزواج، ثم يكون باقي العمر حنظلا مرا وسما زعافا، بل أريتها من أول يوم ما أنا عليه، حتى إذا قبلت مضطرة به وصبرت محتسبة عليه عدت أريها من حسن خلقي، فصرنا كلما زادت حياتنا الزوجية يوما زادت سعادتنا قيراطا. وهذه نقطة كتير مهمة للشباب الذاهبين نحو الزواج أو الفتيات. أنا أقول بناء على تجارب علمية وعملية، أصعب سنة في الزواج السنة الأولى. أصعب سنة في الزواج السنة الأولى، وهذا كلام منطقي، والسبب فيه أن هذا الشاب ينتمي إلى أسرة وتلك الفتاة الزوجة تنتمي إلى أسرة مغايرة، في تغاير بالطباع، في تغاير بالمستوى المعاشي، في تغاير بطريقة محاكمة الأمور، في تغاير بطريقة قضاء البرنامج اليومي، هذا ذكر وهذه أنثى، الآن سيختلطان مع بعضهم البعض بكل جزئيات الحياة. المتوقع أن تصدر بينهم في الأيام الأولى، في الأسابيع الأولى، في الأشهر الأولى نقاط اختلاف كثيرة. هو يحب الاستيقاظ باكرا، هي تحب الاستيقاظ متأخرا. هو يحب الكلام على الهاتف كثيرا، هي لا تحب الكلام على الهاتف. هو مرح في شخصيته، هي طبيعتها أقل مرحا. هو اجتماعي ويحب اللقاء مع الناس، هي انطوائية. هو يحب الطعام الحار، هي تحب الطعام البارد. هو يحب الألوان الفاقعة، هي لا تحب الألوان الفاقعة. طبيعة الحياة تختلف أحدنا، مع أخوك، مع أخيك أنت تختلف، مع أمك تختلف، مع أبيك تخابالك، مع هذه الزوجة التي جاءت من أسرة مغايرة. المتوقع بأنه في الأيام الأولى، في السنة الأولى، يظهر على أحسن تقدير 300 نقطة خلاف. سامحني بجوز الواحد يقول شو البشارة هي، معقول 300 نقطة خلاف؟ إذا كنتما زوجين متوافقين توافقا كبيرا، السنة الأولى 300 خلاف، أنتما نوعيان، هو ممكن يكون أكثر. طبعا السنة الثانية بصير نقاط الاختلاف أقل. ليه؟ لأنك تبدأ أنت تتكيف مع زوجتك وتبدأ هي تتكيف معك. السنة الثالثة أقل، السنة الرابعة أقل، السنة الخامسة أقل، وهكذا. لكن الآن المشكلة بشبابنا وبناتنا عندما يصور لهم أن الزواج عسل، أن الزواج باب من أبواب السعادة، أن الزواج راحة، أن الزواج سكون، أن الزواج استقرار، أن الزواج سيعطيك كل ما كنت تبحث عنه. الحقيقة عم يتزوج الشاب عم بيلاقي الأمر لا كما تصور. هو سيحدث هذه الأمور من الخير والراحة، لكن أنت تصنعها وزوجتك تصنعها. هي الفتاة تظن بأن هذا العريس حيجيب له لبن العصفور، تاني يوم بتقول له جيب لي مو لبن العصفور، جيب لي الغرض الفلاني، فلا يأتيها به أبدا. الزوج لن يأتيك بلبن العصفور. الصدق أيتها الأخت، الصدق، إذا كنت ذاهبة للزواج لأجل أن تحصلي مكاسب إضافية أنت متجهة بالطريق الخاطئ. أنت تصنعين سعادتك مع زوجك، وأنت تصنع سعادتك مع زوجتك بعد جهد وبعد تعب وبعد عناء. أما تظن بأن الحياة كلها عسل كلها خير، هذا الظن ليس صحيحا. إننا لم نجعل بداية أيامنا عسلا كما يصنع أكثر الأزواج، ثم يكون باقي العمر حنظلا مرا وسما زعافا. والله يا جماعة، جاءني أحد الإخوة يقول بأنه كان على علاقة مع فتاة لمدة 10 سنوات. طبعا ما تأخذوني العلاقة خارج إطار الخطبة والعقد وكتب الكتاب والزواج، هذه محرمة حرام، كيف تقيم علاقة مع فتاة؟ على كل، هو يقول لي 10 سنوات يحبها وتحبه ويبادلها الاحترام وتبادله الاحترام ويغرقها بالكلام المعسول وتغرقه بمثله ويوصلها إلى الجامعة وتوصله إلى داره 10 سنوات، ثم تزوج بعد سنة وأظن شهر أكثر أو أقل، طلق، تم الطلاق. والله تشعر بسكين يطعن في قلبك من طلاق فتاة كريمة بعد سنة وشهر، تشعر بشيء يمزقك تمزيقا إذا رأيت شابا في عمر الورود يطلق ويهدم أسرة بعد سنة وشهر. طيب لما؟ أين الكلام المعسول الذي كان خلال سنوات 10؟ أين مواعيد اللقاء والحب والغرام؟ يا جماعة، الزواج ليس بهذه الصورة. والله أنا أخاف عليكم يا أيها الإخوة الشباب الذاهبون نحو الزواج، يا أيها الفتيات، أن تغرروا بأنفسكم. الزواج مسؤوليات جديدة وحياة جديدة، ويحتاج إلى معطيات عاقلة وواعية وليس إلى عواطف جياشة. العاطفة جزء من الحياة، بس باقي مفردات الحياة إنما هي عقل وتفكير وتدبير وحسن اختيار كل رجل لزوجته وكل زوجة لزوجها. أظن بأن الاتصالات بدأت تصل إلينا، بإمكاني أن أستقبل اتصالاتكم. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. هلا في ظاهرة كتير يعني كترانة بهالوقت.
طيب بس إذا سمحتي لي شو الاسم الكريم؟
أم عمر.
تفضلي أختي.
إنه بعض الفتيات والشباب عم يحكوا على الموبايل على البرنامج نيبوز هذا أو النت، ما بعرف يعني شو اسمه، بحجة إنه هذا الحكي من وراء حجاب.
نعم.
يعني أنا سمعت منه إنه هو عم يحاكيها وعم يفسر لها آيات من القرآن ويبعت لها إياها.
نعم.
وفسر لها آية وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا الموبايل حجاب بينه وبينه.
نعم.
إنه هي الشغلة محرم.
طيب.
إيه، وهو هيك يعني عم يبعثوا إنه تفسير القرآن.
نعم.
يبعثوا مع تفسير القرآن رسائل تانية، اشتقت لك وكذا وهيك يعني انه
نعم.
سألوا هيك بقى شو يعني شو حكمه؟ يعني انا بحاكيت بعض الفتيات اللي شفتهم هيك قال انه محرم، انه هي في حجاب، انه هيك
نعم.
بعت له يعني بعت له مثلا انه عن المنافقين تفسير. طب احنا ما لنا بحاجة انه هذا الشخص يبعت لنا، في من يبعت لنا غيره؟
طيب ان شاء الله يأتي الجواب، يأتي الجواب. شكرا.
عفوا.
يقول والسابع نعود إلى المقالة ثم نجيب على الإخوة والأخوات المتصلين على أرقام 446-5564-447-0106 أو على المحمول 1767. يقول السابع، يعني السبب السابع في استمرار السعادة بينه وبين زوجته وأنه مرتاح في بيته، والسابع أنها لم تدخل جهازا ولا مصاغا كثيرا، وقد اشترطت هذا لأني رأيت أن الجهاز من أوسع أبواب الخلاف بين الأزواج، فإما أن يستعمله الرجل ويستأثر به فيذوب قلبها خوفا عليه، أو أن يسرقه ويخفيه، أو أن تأخذه بحجز احتياطي في دعوى صورية فتثير بذلك الرجل. الحقيقة عم يتكلم الشيخ الطنطاوي عن قضية كانت تحدث في السابق كثيرا، لكن الآن في شيء يشبهها. كانت العروس إذا أجت لبيت زوجها تطلع جهاز معها، يعني ممكن تطلع غرفة ضيوف، ممكن تطلع غرفة نوم، ممكن تطلع يعني شيء من أثاث المطبخ، هذا الجهاز. فهو كان يرى أن العروس أن لا يطلب إليها أن تخرج جهازا كثيرا لسببين سأحدثكم عنه بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم. ألو ألو إذاعة القدس 446-5564 تفضل. يبدو بأنه المتصل فقد الخط، بإمكانه أنه يعاود الاتصال. فكانوا العروس تأتي بجهاز كثير، ربما بعض هؤلاء الزوجات الزوج أساء استخدام هذا الجهاز أو استأثر به دونها، أو أنه أخذه وباعه، فكانت يتولد من هذا الأمر مشكلات بين الزوج وزوجته. فهو ينصح ألا تدخل امرأة جهازا كثيرا معها. حباخذ الاتصال وكمل تعقيب في هذه القضية. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
أستاذ أنا أم محمد.
تفضلي أختي.
أنا متزوجة بس في مشكلة بحياتنا صايرة، أنه أنا بحبه لجوزي هو بحبني وهيك، بس صاير تدخل أهله بحياتنا بشكل يخنق يعني، وهو سامح كثير بهذا الشيء، وعنده عدم تقدير لأنه هي زوجتي وهدول أهلي، هاي هدول إلهم احترامهم وهي إلى احترامه، ما عنده أنه هي زوجي إلى حقوق أو أي شيء، أنت مرأة فيكي فيني بطلقك بكلمة، بس أهلي لا مستحيل أو شيء، وما بتحترمي كل شيء. وآخر ما جرى أنه صارت هيك مشكلة بين أخي وأخوه، بده يصف مع أخوه، فقال لي أنت طالق بالثلاثة إذا بتحكي مع أهلك أو بتتواصلي أو بتروحي لعندهم أو بيفوتوا لعندك، مستحيل أنه خلص أنت طالق بالثلاثة بتحرمي علي. أنا ما عندي مشكلة أنه بيحترم أهله، أهله على عيني سم على راسي، بس أنه في حقوق زوجية، وحرام أنه حتى هذا يعني حتى عم يقطعني من بر الوالدين أو من هالباب. أنا كنت علي
لا،
فما بعرف من ناحية تدخل أهله كتير بأمه أو أخواته
البنات. طيب أختي أم محمد، أنتوا بتسكنوا في بيت مستقل أو عم
أنتوا
ساكنين في بيت مستقل؟
أهله بعيدين عنا يعني، نحن بمحافظة هن بمحافظة.
في محافظة أخرى.
إيه.
إذن كيف التدخل عم بيتم؟
التدخل ما كل يوم عم يدقوا له يعني بيحكوا بيعاقبوا. هلا اهلي واهله بنفس المحافظه، انا في بيت مستقل.
عفوا يعني عفوا، كيف هن عم يتدخلوا داخل بيتكم؟
يعني عم يتدخلوا انه عمل هيك مع زوجتك، لا تعمل هيك مع زوجتك.
من اخبركي بهذا الكلام؟
هو عم يقول لي، هو عم يقول لي امي بتقول لي هيك، معناته امي صح، معناته انه امي انسانه كبيره بتعرف انه
طيب.
المره هيك انت بتعملي هيك.
قديش عمر والده ووالدته؟
والده متوفي ووالدي متوفي، امي مريضة كتير وامه كمان مريضة، بس عمره
73 سنة. 73
بس انه كتير بشكل طيب. غير طبيعي.
قديش صار لكم متزوجين يا اخت ام محمد؟
نعم.
قديش صار لكم متزوجين؟
يعني شي سنتين ونص، مو كتير.
عندكم اولاد؟
عندي ولد.
طيب.
بس كتير مستهتر بحقوق الزوجية، يعني ما في لك احترام قدام أهلي، أنت ما لك احترام، بيسمح لهم بيحكوا يعني أحيانا أخته بتغلط فيني، يعني بقول له هيك بيقول لي إيه ما عليه شيء، أختي بتمون أو أنه أخي بيمون، أنه أمي بتكسر لك رازك، يعني حتى أحيانا بتوصل لمرحلة الغلط، يعني كلام ما فيني حتى أحكي على الهواء.
طيب. وصلت الصورة، إن شاء الله تأتيكي نصيحة يعني مناسبة في هذا الموضوع. عفوا. فالسبب السابع يقول المقال إنها لم تدخل جهازا ولا مصاغا كثيرا. هلا أنا في عندي نقطة بدي أتكلم فيها مع الشباب اللي رايحين يتزوجوا. أحيانا في شباب الآن باتوا من شبابنا من أبنائنا، هم في عمل وظيفي مثلا أو في دخل محدود، يقع في خاطره وهو يبحث عن زوجه، يقول والله أنا بدي أخذ زوجة موظفة بحيث إلى راتب، فبحط راتبها مع راتبي ننفق على البيت بيمشي الحال. أو أنا بدي أخذ زوجة مثلا والدها ترك لها إرثا، أو زوجة ثرية يعني عندها مال حتى تعينني بمالها. أنا أنصحك أيها الأخ الكريم، لا تجعل هذا المعيار نصب عينيك تبحث عنه دائما. السبب رقم واحد، الزوجة غير مكلفة شرعا ولا قانونا بالنفقة على بيت زوجها. النفقة مطلوبة منك أنت، وهي إن فعلت فإنما تفعل تبرعا، ولا يصح الإلزام بالتبرع. يعني أنه أنا أمسكك إلا كلا لا بد أنك تتبرع للجهة الفلانية، فليس لك أن تلزم هذه المرأة أن تتبرع بمعاشها إلى داخل البيت. هي إن فعلت فبها ونعمته، إذا ما فعلت فالأمر أمره والمال ماله. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هي وإن وعدتك الآن قبل الزواج بأننا سنتساعد وسأساعدك في الإنفاق، يحق لها في القانون في أي لحظة إذا انسحبت من هذا الوعد، يعني بعد ما تتزوجوا بشهر شهرين سنة سنتين، تقول لك والله أنا بعتذر ما عاد بدي أدفع ولا ليرة سوري إلى هذا البيت، والأمر لها في مالها، ويحق هذا لها شرعا قانونا، ويحق لها كمان شرعا هذه المسألة. الأمر الثالث، إذا المرأة رأت من زوجها تعديا على مالها أو تطاولا على مالها سقط الرجل من عينها. لذلك أنا أنصحك أنت أن تجتهد في عمل إضافي، أن تتوجه إلى الله عز وجل أن يعينك، وألا تنظر إلى مال زوجتك. النظر إلى مال الزوجة لا ينفع في العلاقات الزوجية. مرة ثانية، إذا هي تبرعت فجزاها الله خيرا، لكن إذا ما تبرعت فالمال مالها، وأنت أطلب رزقك من الله ولا تطلبه من أي إنسان على هذه الأرض. في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سبق وحكيت معك، أنا ما بعرف أعتبرك أخوي بالله.
تفضل. الاسم الكريم
إم خالد.
تفضلي.
أنا اتصلت فيك مرة عشان زوجي وسوء معاملته. أنا عندي دكتور واثنين شباب، يعني في تمييز بالمعاملة بين الكبير وبين الصغير.
يعني الأب يميز بين الكبير والصغير.
أيوة، بين الكبير والصغير. الكبير يعني دارس، والصغير ما حب يكمل دراسته واختار مهنة. أنا خايفة كثير عليهم، يعني خايفة ينشأوا في كروح بيناتهم، خايفة الصغير هذا يعني ما بعرف بيضل ولا إشي، وأنا ما عارفة شو بدي أقول لك. كيف بدي أتعامل مع الأب ولا مع الأب؟
حضرتك تكلمتي مع الأب هيك في يعني ساعات هدوء بينك وبينه في هذه المسألة؟
يعني أنا بحكي معه وما برد علي، لا بقول لي لا إيه ولا لا. ما بعرف.
هو يميز بينهما في العطاء المالي يعني؟
هو الكبير إجباري، يعني إذا تصرف عفوا دكتور عليه كونه إنه بيدرس. وفي تمييز يعني بالمعاملة، يعني بلاحظ يعني أنا إما بعرف كيف الأب بيعامل أو بنتبه كيف بيعمل بين الكبير وبين الصغير.
طيب الصغير يعمل المدخول اللي بيجيبه شو بيعمل فيه؟
يعني ممكن بيشتري فيه أواعي، يشتري فيه أغراض إله، يعني
ما بيدخره؟
لا قليل، يعني دكتور ما بيدخر شيء، ممكن بيعطيني إني بيعطي أخته.
طيب إن شاء الله يأتي الجواب.
ما بعرف يعني أنا خايفة إنه هالولد يضيع مني، ما بعرف شو بدي.
علاقتك مع ابنك جيدة؟
الحمد لله رب العالمين. أنا قد ما بقدر يعني بحاول إني أدنى أقول له معلش وهذا بابا وبمون يضربنا وبمون يعني وجهنا للشيء الصح وإنت غلطت وإنت هيك، بس ممكن يعني دكتور عفوا إنه الإنسان بس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا كثير بالولاد ومعاملتهم كيف نعاملهم، بس ما بعرف انه عدم ادراك من زوجي او عدم انا يمكن انا حنونة زيادة ما بعرف، يعني ممكن الولد بتقبل احيانا واحيانا مضهوج. ما انا خايفة يشت او يطلع عن طورنا او ايش. طيب. يعني
اخوه الكبير علاقته معه جيدة؟
لا هو تقريبا شلون بدي اقول لك، انه الاب بيحكي بروح الاب بيجي كمان اخو الكبير بده يعمل هيك وساوى هيك. يعني بحس انه كأنه التنين، يعني مو انه ما بيحبوه لا عفوا، بس كأنه تصرفاته هالولد ما بتعجبهم، مع أنه يعني فضل من رب العالمين ما عنده يعني طلعة زيادة ولا فوت زيادة ولا مشاكل، يعني هذا فضل رب العباد.
طيب إن شاء الله يأتي الجواب.
شكرا كثير.
يا أهني.
شكرا دكتور.
يا أهني. فأيها الشاب الكريم، في بحثك عن الزواج ابحث عن زوجة أنت تستطيع بإذن الله أن تكفيها وأن تنفق عليها، بالتالي اختار فتاة تتناسب مع وضعك المالي، ولا تؤمل على راتبها أو على أهلها أو على ما تنفق هذه المرأة. هلأ بين معترضتين. في الإسلام المرأة لها استقلالية مالية، لها شخصية مالية كاملة، تبيع، تشتري، تؤجر، تستأجر، توكل، تصرف، الأمر أمرها في مالها، ولا يجوز لزوجها أن يعتدي على مالها. سامحوني أيها الأزواج، بس أنا أسمع الرجال يعتدون على أموال زوجاتهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني لا يجوز لك الاعتداء على مال إنسان مسلم إلا بإذن منه. بالتالي الزوج يلي مرته زوجته ورثت من أبيها، فراح يضيق عليها حتى يأخذ هذا الإرث، هذا آخذ لمال حرام. الزوج يلي بيقول لزوجته وقد علم بأنه جاءها شيء من الإرث، يقول لها أنه والله أعطيني المال الذي جاءك، بدنا نشتري سيارة فيه، بدنا نشتري بيت فيه. حتى إذا قالت له: طيب أنا أعطيك المال بس اكتب لي بالله حصة تناسب هذا المال، غضب وزمجر وزعد وزبد ورعد، وبعدين ربما تحايل عليها بالعاطفة، قال: يعني إيش، ليش أنا هذا المال الذي عندي مو كله لك وللأولاد؟ إذا أخذت من زوجتك مالا يا أخي اكتب لها حصة. ما هي الدنيا، يموت الإنسان فيها ويحيا، ماذا إذا مت أنت وكان هذا المال مكتوبا باسمك؟ إذ هذا المال لا بأس أخذت منها شيئا برضاها، سجل لها حصة تتناسب مع هذا المال. اقترضت منها شيئا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتب يا أخي بطاقة بأني أنا استدنت من زوجتي فلانة مبلغا كذا، حتى إذا صارت وفاة عاد الحق إلى أهله. يا سيدي إذا نسيت، أحيانا أنت تنسى وأنا أنسى وأنت تنسين، لا بأس يكون هناك مودة ومحبة بين الزوجين، لكن الحقوق المالية معتبرة، فلا تعارض بين أن نثبت الحقوق المالية وبين أننا يحب بعضنا بعضا أو يخدم بعضنا بعضا أو يرعى بعضنا بعضا. ربما بعض الأزواج بيقول: طيب أنا عم بنفق عليها صلي 20 سنة ما كتبت عليها شيء. هذا واجبك الشرعي يا أخي، وأنت مأجور. يا شباب يا أزواج يا رجال، والله أنتم مأجورون بخدمتكم لزوجاتكم. اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته له بها صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. أنتم مأجورون يا جماعة بالنفق على أهلك، وأنت لما قررت أن تتزوج معناته قررت أن تقبل أن تنفق على هذه المرأة، فبالتالي ليس لك أن تحاسبها بهذه النفقة وتقول: طيب أنا صلي 20 سنة عم بنفق عليك، يلا رجعي لي ياهن. لئن أخذت مالها بغير إذنها فقد أخذت مالا حراما. الآن الثامن والأخير الذي أحدثكم به في حلقة اليوم، السبب الثامن، وهو سبب مهم جدا للسعادة بين الزوجين، وهذه رسالة لكل زوج ولكل شاب قادم للزواج حديثا. قال: أني تركت مال قيصر لقيصر، فلم أدخل في شؤونها من ترتيب الدار وتربية الأولاد، وتركت هي لي ما هو لي من الإشراف والتوجيه، وكثيرا ما يكون سبب الخلاف لبس المرأة عمامة الزوج وأخذها مكانه، أو لبسه هو صدار المرأة ومشاركتها الرأي في طريقة كنس الدار وأسلوب تقطيع الباذنجان ونمط تفصيل الثوب. هلا هون في نقطة كثير مهمة، ما معقول أنت أيها الزوج يعني أن تتدخل أن السجادة هي ليش نقلتيها من هذه الغرفة إلى هذه الغرفة؟ لا تدخل في هذه الأمور الجزئية. البراد ليش زحلتوه من مكانه إلى مكان آخر؟ ليش حاطة علبة الملح قدام علبة الفلفل؟ هذه أمور دعها لزوجتك هي داخل البيت ترتبه. لماذا نقلتم هذه اللوحة من هذا الجدار إلى هذا الجدار؟ أين الساعة التي كانت في هذه الغرفة؟ وربما هذا التدخل تحوله كمان إلى مشكلة فيما بعد. مما يسعدك مع زوجك أن الأمور الداخلية داخل البيت دعها في مملكة المرأة، هي ترتب ما شاءت. وبالعكس أنت أيتها الزوجة مرات تتدخلين في أمور في عمل زوجك. ليش أنت مرافق فلانا في عملك؟ لماذا قلت للمدير هذه الكلمة؟ لماذا لم تفعل كما فعل صديقك في العمل؟ دعيه يا أختي، هذه عمله وإدارته وأخبر بها. لا بأس إذا سألك استشارة أشير عليه، بس إذا ما في استشارة خلاص دعيه وأخبر بعمله، وهي أخبر بإدارة البيت من الداخل. هذه نقطة مراعاتها تسبب وفاقا بين الأزواج، لكن تركها الحقيقة يسبب نقارا بين الأزواج ويشكل صداما بين الأزواج. هذه النقاط ثمانية تكلم عنها المقال في أسباب سعادتي مع زوجه مع أهل بيته خلال فترة طويلة، وأتابع إن شاء الله بقية فقرة، ثم هناك خاتمة مهمة جدا أدعوها للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. لأبدأ الآن بالإجابة على اتصالاتكم بال 446-5564-447-106. ألو نعم، في معي اتصال؟ ألو نعم
دكتور، عذبتك معي، أنا اللي هلأ اتصلت من شوي، أم محمد.
أهلا أختي.
بس أنت حكيت على نقطة كتير مهمة، أنه الزوج لما يكون عم يسيطر على راتب الزوجة. أنا هلأ موظفة، زوجي هيك عم يطلع على البنك عنده الرقم الحساب وعنده بطاقة المصرف، فبيروح بياخد راتبي، ما بيحسب حسابي بأي شيء، ما بيعطيني أي شيء. أنا ما عني ضد أنه أنا بشارك بالبيت أو بمصاريف البيت، لا أبدا، بالعكس هذا من واجبي ومن حقي، بس أنه ما بيحسب حسابي بأي شيء، ما لي حق التصرف أنه بهدي حدا شيء، أمي أختي ما بستفقد حدا شيء أبدا. بالجهة الثانية هو انه تقريبا كل شيء بيصير عن بيت اهله هو اللي مسؤول عن مصروفه، وانا ما بحق لي، يعني لو قسم او جزء، لو 10% من راتبي ما بيعطيني اياه، لانه انه خدي حطيه بجيبتك، لا انا بصرفه عليك. ايه
طيب،
ما بيقصر هو، بس انه الواحد دائما يكون في احتياجات تانية، يعني انه بيصير مناسبة شغلة هيك ما بخليني انه انا بصرف او شيء.
طيب ان شاء الله.
هي نقطة. ونقطة تانية بس بدي اياك تركزي على شغلة انه حلفانه بالطلاق بالثلاثين، لانه ما بحكي مع اهلي او شيء، يعني
ان شاء الله ان شاء الله يأتي الجول.
شكرا،
اهلا وسهلا. كمان في معي اتصال. الو نعم. الو. الو نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟
ابو عبد الحلال.
اهلا اخي ابو عبدو، تفضل.
الو،
عم بسمعك، تفضل انت على الهواء مباشرة في اذاعة القدس.
الو،
عم بسمعك، تفضل اخي، تفضل.
ابو عبدو من حلق العظيم العظيم،
اهلا وسهلا.
انا قررت من زوجتي ذهباتا دي 65 جرام، هذيك الايام كان وزن صار له الذهب 800 درهم.
نعم.
وبدي ارجع له اياهم.
نعم.
يعني برجع لهم ذهب ولا برجع لهم مصاري؟
انت اخذت منها ذهبا او مالا؟
ذهب.
ذهب، اذا ترده ذهبا. اذا اخذت ذهبا ترده. نعم. انت اخذت ذهبا ترده ذهبا، سواء غلى السعر او رخص السعر. بما أنه أخذت ذهبا فأنت تستطيع أو ينجب عليك أن ترده ذهبا. أهلا وسهلا أخي بعض. كما في معي اتصال. أهلا وسهلا. ألو نعم.
ألو.
ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور محمد.
يا أهلا، مين معي؟
معك حسن موسى. والله
يا أهلا وسهلا.
دكتور، ماذا تنصح لمن يبني حياته الزوجية على الكذب بحجة أن الكذب على الزوجة مباح؟ وما هو نوعية الكذب المباح على الزوجة؟ وشكرا على أعطيك العافية.
شكرا، أهلا وسهلا. كمان في اتصال. ألو، نعم. ألو، إذاعة القدس 4470106. تفضل. تفضل، أهلا وسهلا.
يعطيك العافية.
عافاك الله. مين معي؟
أبو عبدو من الشام.
تفضل أخي أبو عبدو.
كنت أنت عم تقول من شوي إنه الواحد لا يعني لازم يأخذ بنت بيعرفها.
نعم.
طيب أنا أخذت بنت عمتي وما قعدت أكثر من شهر. وأهلها اللي طلقوا.
نعم.
والقاضي حكمنا بكل شيء.
نعم.
أخذت كل شيء.
نعم.
يعني قدام الله علي شيء أنا.
بعد شهر. تم الطلاق.
45 يوم.
نعم. طيب إن شاء الله يأتي الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. كمان في اتصال. ألو، نعم. إذاعة القدس 4465564. تفضل.
ألو.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
شو الاسم الكريم؟
معبدو.
تفضل يا أختي.
بدي أسأل سؤال. إذا واحدة موظفة وجاها خطابين كتير وما وفيت على حدا وتجوزت على شرط إن هي موظفة وبعدين غير رأيه جوزها وحطها بالبيت بصير؟
طيب.
يعني مثلا هي لسه ولد ما عندها ومن هلا بدخل بوظيفتها كتير لأنها قاست مدرسة هي. ليش رحتي وليش جيتي وليش جيتي بكير؟ وأي الله يرزقني لحتى حطك بالبيت. وهي بتقول لك الله لا يقدر أنا بدي يعني كمل حياتي مثل ما أنا بديتها. بهالشي هذا بيصير بحق له رجالي إلا عادي بالبيت؟
طيب إن شاء الله.
أهلين.
يأتي الجواب. أهلا وسهلا. الآن صار في عندنا مجموعة من الأسئلة، بس كان في معي من الحلقة الماضية بقي سؤال نجيب عليه بعدين أجيب على الأسئلة في حلقة اليوم. كان في الأخ عمار اتصل من إدلب يقول له من العمر 30 سنة خطب فتاة طالبة جامعية وعقد العقد عليها ثم ما تم الوفاق وحدث طلاق. يقول أنا الآن مضطرب، أتزوج ما أتزوج، ماذا أفعل؟ يا أخ عمار، أنا أريد إليك أن تراجع مبحث الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. الآن هي موجودة على موقع drshaal.com، موجودة طبعتها دار الفكر في دمشق في كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، موجودة على أقراص السي دي، توزعها شركة ذكرى 27-27-030، تعرضها إذاعة القدس وتنشر الآن على الأقنية الفضائية بشكل متتابع، الآن تعرضها قناة الرسالة. بس هي رسالة الحقيقة، هذا الكلام وهذا الحديث لكل شاب مثل عمار ذاهب نحو الزواج. قبل أن تذهب نحو الزواج أنت لابد أن تتأهل للزواج، أن تعرف كيف تختار الزوجة، أن تعرف ماذا تحدث الزوجة في فترة كتب الكتاب، أن تعرف كيف تتواصل مع زوجتك حتى لا تكون في اضطراب. يا أخ عمار، لا تضطرب، بس راجع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية وعد للبحث عن فتاة تناسبك، وإن شاء الله يجمعك الله تعالى مع من تسعدك وتسعدها. في اتصال. ألو، نعم. ألو، إذاعة القدس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا متزوج بعقد مسجل بالمحكمة الشرعية النظامي.
نعم.
تماما. أهل الزوجة كانت مطلقة، قالوا إن هي متزوجة من زواج سابق، وفعلا أنا شفت بالنفوس إنه في زواج سابق. هلا بعد الزواج بتبين إنه متزوجة شيء تسعة أزواج بكتابات شيخ سابق.
نعم. تسعة أزواج وصار دخول.
إيه طبعا، إيه كل واحد يجلس شهرين وثلاث أشهر، فأنا ما كنت معلم بهذه الواقعة.
نعم.
سؤالي شيخ إذا بتكلم عليه بس إنه هل يحق لها المتقدم باكون أنا نغشيت ولا لا؟
قديش صلكن متزوجين؟
4 أشهر.
صار في دخول لما لا؟
ايه طبعا
صار. انت متى علمت بانها متزوجة قبلك 9 مرات؟
من فترة قريبة.
كم؟
يعني من 20 يوما تقريبا.
طيب، ولماذا سكتت هذه الايام 20؟
كان اول يعني فتحت الموضوع كان في تخباي لهذا الأمر، بعدين اكتشفت مضبوط طلع. يعني أول شيء كان حكي، أنت أكدت لحتى أخذت الجواب النهائي. فأنا بالأول بداية ما بعلم.
طيب أنت الآن تراها هذه الإنسانة كزوجة جيدة؟
لا في الواقع لا الصراحة.
إذن كيف اخترتها؟
يعني اللي كانت معطيات شيء والواقع شيء آخر.
طيب يأتي الجواب إن شاء الله.
شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب سألت الأخت أمامة في هذه الحلقة بأن بعض الفتيات يتكلمن مع الشباب على الشات أو على أي برنامج بحجة أنه هناك أسئلة وفتاوى وتفسير قرآن مع رسائل حقيقة أنه فيها شوق وفيها انتظار وما إلى ذلك. هل هذا يجوز بحجة أنه والله هذا الجوال أو هذا جهاز الكمبيوتر أنه هذا من وراء حجاب؟ هل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس صحيحا. يا فتيات أنا أنصحكن، ويا أيها الإخوة الشباب أنا أنصحكم، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وقد قالوا نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يبدأ الأمر بالكلام عن بعد، بعدين بيصير كلام عن قرب، بعدين بيصير في مواعيد، بعدين يصل الإنسان إلى نقطة حرجة لا يستطيع منها هروبا ولا تستطيع. النصيحة إن الرجال مع الرجال يتحدثون والنساء مع النساء تتحدثن ما لم تكن هناك حاجة أو يكن هناك ضرورة. بدون حاجة وبدون ضرورة لا يتحدثن رجل مع امرأة في غير ما هو محتاج إليه أو مضطر. في اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
بدي أسألك في موضوع أم نور من حلب.
تفضلي أختي.
بدي أسألك في موضوع اختيار الزوج. يعني احنا بالأعراف الدينية عنا بيقولوا انه مثلا الزوجة مخلوقة من ضلع الرجل.
نعم.
فهل هذا الكلام يعني احنا عم نختار؟ فما بعرف ان الموضوع منتهي اسمه مثل ما بيقولوا ولا الموضوع هو اختيار بحت.
طيب ان شاء الله يأتي الجواب.
وفي سؤال تاني دكتور، انا موظفة كمان، كمان مش الحلقة كلها الموظفات العبعانه يعني صراحة. يعني موظفة وزوجي متقاعد يعني. ولا ينفق قليلا جدا جدا على البيت يعني. وانا تقريبا عم بنفق طيب اكثر من طاقتي يعني، احيانا عم بتدين لحتى لاني هو نام يعني شغلات بسيطة جدا مثل كهرباء شغلات وبس بحكي فيهم كثير يعني. فانا احيانا عم بتدين عم بصير علي ضغط، انا مطالبة بهالشيء هذا يعني عم بصير تقصير حتى على اولاده ما عنده استعداد ينفق.
نفقتك من جديد او من قديم يعني؟ هو
من قديم بس خلاص حاليا بعد ما تقاعد زاد الامر. يعني كان عدد أولاد أقل، هلأ صار مصروفهم أكبر، صاروا في الجامعة صاروا في المدارس يعني. كله مطلوب مني لباس وتعليم وهالأمور هاي. يعني عم بتحمل بحس فيه فوق طاقتي، أحيانا عم بضطر أعمل جمعية لعمل كذا وهو لا أبالي. يعني ولا جزاء ولا شكورة يعني حتى.
يأتي الجواب إن شاء الله.
شكرا لك. الله
يا أهلا وسهلا. الأخت أم محمد تقول بأنها متزوجة وتحب زوجها وزوجها يحبها، لكن في عندها مشكلة بأن أهله يتدخلون بشكل شديد كبير في البيت. هلأ هذه رسالة لكل الأهالي، وقد سمعتم مقال الشيخ الطنطاوي عندما قال بأنه 3/4 القضايا التي عرضت عليه، يقول بأنه عرض عليه 20,000 قضية خلاف زوجي، استخلص منها بأنه 3/4 القضايا والخلافات ممكن أن تحل إذا ما تدخل الأهل. هذه رسالة الحقيقة للأهل، لأهل الزوج وأهل الزوجة، رجاء دعوا الأولاد والبنات، دعوا الزوجات والأزواج، هما يتفقان مع بعضهم البعض، ولا يكون تدخلكم إلا عند الحاجة أو عند الضرورة الشديدة. وحتى إن احتاجوا إليكم وما كان عندكم يعني رأيتم الأفضل عدم تدخل، لا تتدخلوا، دربوهم على أن يتحملوا مسؤولية أنفسهم. لكن سامحيني أيتها الأم التي تتدخلي بابنتك لتفسدي ما بينها وبين زوجها، وسامحني أيها الأب الذي تتدخل بين ابنك وبين زوجته لتفسد ما بينهما، أن أخبركما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. كل واحد يفسد علاقة بين امرأة وبين زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس منا، سواء كان أما أو أبا، أختا أو أخا. في معي اتصال. ألو نعم. نادينه تفضل. قالوا نعم يبدو هذا آخر اتصال حنأخذه اليوم. تفضل 4465564 تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا
أستاذ الكريم. أنا تزوجت أمرأة من شي سنة تقريبا.
الاسم الكريم إذا
سمحت.
أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. ففوجئت خلال زواجي بها أنه لديها مرض جلدي. مرض جلدي ما خبرتني فيه يعني قبل الزواج.
نعم.
لكن حصل دخول بحيث أنه خلال الزواج كانت المرأة مغطاة بنوع من الكريمات والأمور هي. فالشيء اللي صار انه صار خلاف بيني وبين اهلي انه ليش اخفيتوا عني هذا المرض. فاللي بدي اطلبه من حضرتك انه الشرع خصوصا المذهب الحنفي بهالامور هاي شو بنص بعد ما صار دخول. طبعا ولو انا كنت اعرض موجود ما حصل دخول. فالشرع شو بنص من هالناحية هاي بالنسبة للمهر واللي بتحصل عليه المرأة.
بس انت يا اخي الكريم الان تسأل هذا الكلام بعد سنة.
لا انا خلال الفترة من ثاني يوم نحن على أساس البنت نوديها لبيت أهلها. واللي صار أنه كلام الناس أنه ممكن هالمرض يتعالج. حرام يعني بما أنه تزوجت وصار هالأمر هذا خدها عالجها. إذا تعالجت وصار في شفاء لهالموضوع ما في داعي لأمور الطلاق أو التفريق نهائيا. فاللي صار معي أنه أنا خلال سؤالي عن المرض هذا ثبت أنه هذا المرض ما بيشفى موجود بجسد البنت اللي أخذتها من قبل 4-5 سنين وما إله علاج. بس ما بيأذي الفتاة ولا بيأذي جسدها يعني. أما أنه كشكل كمنظر كشيء مؤذيني أنا بما أني ما عم بيحسن عاش هالبنت يوم شوف عن مرضها.
طيب بس أنت عفوا يعني ما وصلت إلى هذه النتيجة الطبية إلا بعد سنة؟
أنا صبرت. أنا أقامت دعوة التفريق بالمحكمة.
رفعت الأمر إلى القضاء.
أقامت دعوة التفريق طلبنا خبرة طبية نحن خلال الوقت هذا. الخبرة الطبية قالت أنه هذا المرض قابل للشفاء. نحن أوقفنا التفريق بهالفترة هاي بحيث أنه نعطي فترة زمنية لهالموضوع. واللي ثبت بالنتيجة أنا عارف أنه هالمرض ما إله شفاء وثبت بعد سنة يعني خلال سؤالي وعن هالشيء هذا وسؤالي أنه البنت انشفت من هالمرض تبين أنه هذا المرض ما انشفى نهائيا. وهذا المرض خلال سؤالي لأكثر من طبيب وأكثر من جهة أنه هذا المرض ما بيشفى بيبقى بجسم المرأة لكن ما بيأذيها لكن بينتقل وراثيا للأطفال.
طيب أنا اسمح لي سأجيبك مباشرة لأنهي بهذا الجواب حلقة اليوم ونتابع الإجابة على الأخوة والأخوات الذين لم نستطع الإجابة عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكن بالنسبة للأخ خالد الأصل أن من تزوج امرأة وفيها عيب ينفر الناس منها ينفر الأزواج منها أنها يجب أن تخبره. فإذا لم تخبره فهي متحملة للضرر الذي سيقع على أساس أن الرجل الزوج أو الطرف الآخر عندما يعلم بهذا العيب مباشرة يرفع أمره إلى القضاء. أما إذا تمادى به الأمر وسكت عن هذا العيب الذي لا يسكت عن مثله عادة فهذا معناه أنه قبل به وبالتالي هو يتحمل مسؤولية هذا القبول. الآن بما أنكما يا أخ خالد رفعتم الأمر إلى القضاء والقاضي هو الذي يتابع هذا الأمر من خلال اللجنة الطبية فالقضاء عندنا في الأحوال الشخصية يتوافق مع الشريعة الإسلامية وما تقوله الخبرة الطبية وما يقوله القاضي هو الذي ينفذ. وإذا كان عندك أي خبرات طبية إضافية جئت بها من خارج الخبرة الطبية بإمكانك أن ترفعها إلى القاضي لتصل إلى أمر ينفعك وينفع هذه المرأة. واعلم يا أخ خالد أنك مأجور إن استطعت أن تتحمل هذه المرأة وأن تحملها على ما هي فيه ولعل الله عز وجل يريد أن يرفع مقامك ومقدارك في الآخرة مكانة لا ترفع إلا بهذا الأمر. أما إذا كان الأمر أكثر من طاقتك وأكبر من تحملك ففي الأمر سعى على أن يكون بلا ظلم لهذه الفتاة لهذه الزوجة وبلا ظلم لك. بما أنك رفعت الأمر إلى القضاء فالآن الجواب تأخذه عند القضاء والقضاء يتوافق مع الشرع فيما يتعلق بأحوال القضاء الأحوال الشخصية. شكرا للأخ خالد المتصل وشكرا لكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا وشكرا للإخوة الكرام في الإخراج. ألقاكم إن شاء الله في الثلاثاء القادم في الساعة 10 علما أن حلقة اليوم تعاد على إذاعة القدس غدا الأربعاء في الساعة 6 مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النسلي فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنك الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو دو أورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.